بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، وصلنا في الحديث في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديث عن نظافة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أمره بالنظافة. وسبق أيها الإخوة أن أول باب من أبواب الفقه في كل كتب الفقه الجوامع اسمه باب الطهارة. والطهارة في اللغة تعني النظافة، في إشارة أن أحدا لا يستطيع أن يدخل إلى هذا الدين إلا أن يكون نظيفا. وقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنظف خلق الله بدنا، وأنظفهم ثوبا، وأنظفهم مجلسا. وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المسلمين بالنظافة من وجوه عشرة. وصلنا إلى الوجه السابع، حثه صلى الله عليه وسلم على نظافة الطرق والساحات العامة، ونهيه عن تلويثها بالأوساخ والمضار، وبيانه أن ذلك يعتبر شعبة من شعب الإيمان التي لا يتم الإيمان إلا بها، لا يتم الإيمان إلا بها. ما يكتمل إيمان المؤمن حتى ينظف فناءه والساحات التي هي قريبة من بيته، وحتى ينتهي عن سوق الأذى والوساخة والقذر إلى الأماكن العامة، حتى الطريق العام الذي يفيد منه الناس كلهم لا يكتمل إيمانك حتى تحافظ على نظافة هذا الطريق. فالنظافة عندنا نحن المسلمين أيها الإخوة دين، ونحن الآن نعقد مجلس دين، مجلس علم. وفي هذا المجلس لا أحدثكم عن الصلاة، ولكن أحدثكم عن النظافة، كيف يحافظ الإنسان على نظافة الطريق التي يمر بها، أو كيف ينظفها ولا يلقي بها أذى أو أوساخ. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون. وفي رواية: وستون. البضع من ثلاثة إلى تسعة. الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية: وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا كان المؤمن لا يجوز له بمقتضى إيمانه أن يترك أذى رآه في الطريق ويمكنه أن يزيله وليس ثمة غيره يزيله، فمن باب أولى وأحق وأوجب أنه لا يجوز له أن يلقي الأذى في الطريق. معناته إذا كان في مسلم بيفتح النافذة تبع بيته ويرمي كيس القمامة، معناته في إشارة استفهام على إيمانه، يعني هل إيمانه صحيح ولا إيمانه ناقص. الحديث يقول: رفع الأذى عن الطريق من الإيمان، معناته إلقاء الأذى في الطريق عكس الإيمان. إذا كان هناك إنسان يركب سيارته الخاصة أو سيارة عامة، فإذا انتهى من شرب زجاجة ماء أو شرب يعني علبة من العلب فيها من السوائل والمنكهات ما فيها، لما انتهى فتح النافذة ورماها من الشباك. أنا في إشارة على إيمانه، قد يأخذ بالصلاة 10 من 10 وبالصوم 10 من 10 لكن بالنظافة 0، والنظافة شعبة من الإيمان ألا تؤذي الآخرين بما ترميه. إذا كان هناك إنسان ينزل صباحا إلى عمله ومعه كيس القمامة من بيته، فإذا مر بالرصيف وضعه في أمام الشجرة على تراب الشجرة والحاوية المعدة لإلقاء القمامة أمامه، بس هو لا يريد أن يتعب، أنا في إشارة استفهام على إيمان هذا الإنسان. إذا في 2 شباب ماشيين في الطريق يتناولان طعاما من الأطعمة حتى إذا انتهوا منه أو من بقاياه رموها في الشارع، في إشارة استفهام. في واحد عم يأكل بزر بحديقة عامة وهو جالس، يعني يأكل البزر وفضلات البزر يرميها في الأرض، قعد له شي ساعة زمان بعدين مشي هو ورفيقه، حتى إذا جاء آخر وجد آثار الوسخ موجودة في الأرض. هذه آثار الوسخ ليست آثار مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، كأن اليهود هم الذين يوسخون. إذا واحد في حديقة عامة كان يوسخ، في إشارة استفهام، يعني هل إيمانه صحيح؟ لكن يا أخوة، يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، إذا كان الطبيب بحاجة إلى معلم ليجعله طبيبا، يعني الطبيب كيف يصير طبيبا؟ هيك بنام بصير طبيب، بيقرأ كتابين بالطب بصير طبيب، ولا هناك معلم صنعه طبيبا؟ بل معلمون. إذا كان النجار يحتاج إلى معلم ليصنعه، وإذا كان الخباز يحتاج إلى معلم ليصنعه، طيب المسلم ما بيحتاج إلى معلم ليصنعه؟ ولا خلاص، يعني إذا اسمه محمد خلاص هو مؤمن، مبروك صرت مسلم، اسمك محمد. إذا اسمه عبد الله خلاص مبروك صرت مسلما. مو صحيح. لابد للإنسان المسلم من معلم حتى يعلمه، من مربي حتى يربيه. الذي صنع عمر بن الخطاب هو محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله. لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صار عمر عمرا، لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صار أبو بكر أبا بكر. الذي صنع هؤلاء إنما هو معلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمطلوب من كل إنسان مؤمن، مطلوب من كل إنسان مؤمن أن يلحق وأن تلحق بمجالس العلم والتربية، أن يتخذ لنفسه معلما حتى يربيه تربية صحيحة، حتى يعلم ويفهم أن هذا الدين ليس مجرد صلاة وصوم وزكاة وحج، هذه أركان الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. هدون 5 مهنن الإسلام، لا، هدون أركان الإسلام. لكن وين الإسلام؟ الإسلام هو الذي يبنى على هذه 5. فاعتبر يا مسلم واعلم بأن نظافة الطريق والشوارع من الإيمان، وليست هي من التفضل ولا من باب الامتنان. يعني واحد بيقول لك: أخي في عمال قمامة هن مسؤولين. لا لا، هذه تخص المؤمن. إذا أنت مؤمن مطلوب إليك أن تحافظ على نظافة الطريق. صحيح أنت لست موظفا في قمة الطريق، لكن كمان لست موظفا في توسيخ الطريق. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بتنحية الأذى عن الطريق، فقال كما روى ابن حبان عن أبي برزة: نحي الأذى عن طريق المسلمين، وأوعد من آذى المسلمين في طرقهم، كما روى الطبراني بإسناد حسن عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. الله أكبر. الحديث خطير يا أخوان. من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. أديش عدد المسلمين؟ 1.5 مليار. تخيل، وجبت عليه لعنة 1.5 مليار من المسلمين. طبعا يؤذي المسلمين في طرقهم. روى الطبراني والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل سخيمته على طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من غسل سخيمته يعني أقذاره وأوساخه، عنده أوساخ بالبيت رماها في طريق المسلمين، المهم هو خلص منها من بيته، عنده أوساخ بالمحل رماها في طريق المسلمين، ذبح خروفا أضحية على أسطوح بيته في عيد الأضحى، أوساخ هذا الخروف وأوساخ هذه الشاة رماها في طريق المسلمين، قال لك عشان هو ما يتأذى خلي الآخرين يتأذوا. من غسل سخيمته على طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الله أكبر، والله تهديد خطير وشديد. امرأة أحيانا من بيتها تريد أن تنظف الشرفة، تريد أن تنظف البيت في فترة انتقال الصيف إلى الشتاء والشتاء إلى الصيف، تغسل بيتها من النافذة ترمي البقايا، طيب هذه البقايا سقطت في طريق المسلمين، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم. طرق الناس أماكن مرور الناس، وإذا هو عفوا يقضي حاجته في أماكن مرور الناس، أعوذ بالله، يعني كل المارين سيشم روائح كريهة ويلعنونه، لعنة الله على من فعل هذه الفعل. وفي ظلهم يعني في شجرة الآن الناس يجلسون في ظلها، في موقف للباص مظلل الناس يعني يقعدون يستريحون ينتظرون مرور الحافلة، وإذا هو في ذاك المكان يتخلى يرمي بأقذاره وبفضلاته. الآن كل من سيمر، كل من سيجلس، كل من يأتي سيلعنه. اتقوا اللاعنين. قالوا: ما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم، أي في ساحات مجتمعهم وجلوسهم. وأثنى صلى الله عليه وسلم على الرجل يزيل الأذى عن الطريق. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخره، فشكر الله له فغفر الله له. الله أكبر. يا أيها الإخوة، أنا أريد أن أسألكم: كل صلاح الصالحين وكل عبادة العابدين لماذا؟ يعني الناس بتروح الحج ليش؟ لماذا يذهبون إلى الحج؟ يريدون أن يغفر الله لهم وأن يدخلهم الجنة. الصالحون والأولياء لماذا يتعبدون الله بالعبادات الكثيرة؟ ماذا يطلبون من الله؟ أن يغفر لهم وأن يدخلهم الجنة. العلماء والفقهاء والمجاهدون في سبيل الله لماذا يجاهدون في سبيل الله؟ يريدون أن يغفر الله لهم وأن يدخلهم الجنة. بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخره حتى لا يؤذي المسلمين، فشكر الله له فغفر الله له. الله أكبر، بس أزح هو شوك عن طريق المسلمين، الله اطلع على العمل. هو لماذا نزل وأخر غصن الشوك؟ لأنه يجد في قلبه شفقة على المسلمين، يعني بيقول خطية هلأ بمر ولد صغير يضع يده يضع رجله يتأذى، فيعني حتى لا يتأذى إنسان شفق على المسلمين ينزل ويؤخر هذا الغصن. فالله عز وجل يطلع على ما في قلبه، ففي قلبه رحمة وفي قلبه محبة وفي قلبه إيمان، لذلك غفر له وأدخله الجنة، غفر الله له. طيب بالعكس، الذي يلقي الشوك في الطريق إيش يعني؟ يعني يستخف بكل المسلمين وبيقول لك أنا وبعد الطوفان حد جهنم إن شاء الله، اللي بتشوك واللي بتوصخ واللي بشم ريحة منيحة وبشم ريحة قبيحة. إذن في قلبه عجب وفي قلبه كبر وفي قلبه أثرة وفي قلبه كبر على عباد الله تعالى. قال سأكرم وأعظم بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جاء بسعادة الدنيا ونظافتها وسعادة الآخرة ونضارتها. لا أدري أيها الإخوة إذا كنتم تعلمون، في الستينيات فازت مدينة دمشق بأنظف مدينة في العالم. في الستينيات مدينة دمشق فازت بجائزة أنظف مدينة في العالم. لماذا أنظف مدينة في العالم؟ لأن عدد عمال النظافة كثر؟ لا، بس لأن الناس عامة يجتهدون في تنظيف بيوتهم وفي تنظيف أمام بيوتهم وفي عدم إلقاء الأوساخ أمام بيوتهم وفي الحدائق العامة وفي الباصات وفي المركبات وما شابه. لذلك أيها الإخوة، ما استطاع المسلم أن يتنظف فهذا بالنسبة لنا نحن المسلمين دين، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالنظافة عد الشيخ من 10 وجوه، وهذا هو الوجه السابع، أن يحث أو أن يعتني المسلم بنظافة الطرق والساحات العامة. ثامنا، كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه بالنظافة؟ قال إن مشروعية الوضوء والغسل اللذين جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي أكبر شاهد على أن النظافة هي أصل أصيل في دين الإسلام. غسل ووضوء. أنا مرة يا أيها الإخوة عددت كم غسلا مفروضا ومسنونا في الإسلام، وكم وضوءا مفروضا ومسنونا في الإسلام. يعني الآن لو ذهبنا نعد، ما هي الأغسال المسنونة؟ ما هي الأغسال المفروضة؟ الأغسال المفروضة بعد الجنابة في غسل، عند أحمد بن حنبل عند دخول الإسلام في غسل، بعد الحيض في غسل، بعد النفاس في غسل، بعد التقاء الختانين في غسل. هدول مفروضات. هلأ مسنونات، عند أحمد بن حنبل يوم الجمعة في غسل مفروض، عند الجمهور سنة غسل يوم الجمعة. اي نعم، عند دخول مكة غسل مسنون، عند دخول المدينة غسل مسنون، عند أي تجمع ولقاء مع المسلمين في عندك اجتماع الغسل مسنون، غسل العيدين مسنون، وهكذا غسل يوم عرفة مسنون. لو رحنا نعد الأغسال المسنونة كثيرة مع المفروضة. طيب الوضوء كمان المسنون مع المفروض كثير كثير. الوضوء لما عددتهم جاوزوا 50. تخيل 50 مرة، يعني المسلم بين وضوء وغسل وضوء وغسل وضوء وغسل، بده يلمع لمع هذا المسلم. طيب إذا شفت لك، إذا رأيت مسلما مشحرا، مسلما مفحما، مسلما مسودا نفسه، مسلما مليئا بالأوساخ، إذا رأيت مسلمة رائحة بيتها ليست جيدة، رائحة ثيابها ليست جيدة، رائحة أولادها ليست جيدة، معناتها هل إسلامها صحيح؟ هل إسلامه صحيح؟ الجواب لا. إن مشروعية الوضوء والغسل الذين جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي أكبر شاهد على أن النظافة هي أصل أصيل في دين الإسلام. وأنها من أهم المبادئ التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن في الوضوء والغسل إزالة للنجس ورفعا للحدث ونظافة من الوسخ والدنس. إزالة للنجس عن المكان، ورفعا للحدث عن الجسم، ونظافة من الوسخ والدنس، إلى ما هناك من بقية الحكم الشرعية. وفي إزالتهما آثار الذنوب والخطايا، كما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، الله أكبر، أو مع آخر قطر ماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر ماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. استشعروا يا أيها الإخوة وأنتم تتوضؤون هذا الحال. وهناك حكم طبية جمة مترتبة على مشروعية الوضوء والغسل من استجمام القوى واستعادة النشاط للبدن وإزالة آثار الإفرازات الجسمية إلى ما وراء ذلك مما يطول شرحه. تاسعا قبل الأخير، إن الأحاديث النبوية الواردة في الحث على السواك وبيان آثاره والتحذير من تركه لهي أكبر دليل على أن النظافة والرعايات الصحية هي من مبادئ الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة يدعونا إلى تنظيف أسناننا. روى النسائي وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتكم بالسواك، يعني لفرضت عليهم السواك مع كل صلاة. رواه البخاري. مع كل صلاة، كم صلاة عندنا باليوم؟ أقل شيء 5. مع كل صلاة 5 مرات. نحن الآن يعني دكاترة الأسنان، يعني إذا وصل الإنسان إلى تفريش أسنانه 3 مرات باليوم، الله أكبر. والآن أي واحد بينكم يذهب إلى طبيب أسنان يعني بيقول له 3 مرات باليوم، بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 5 مرات. لذلك مرة سأل واحد: هل نخرت أسنان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شو الجواب؟ لا. كيف بدأت تنتخر أسنان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسوق 5 مرات في اليوم؟ وأنا مرة عددت للنبي صلى الله عليه وسلم كم مرة يتسوق في اليوم، فعددت 10 مرات. 10 مرات كيف بده يصير نخر؟ ما عاد يشتغلوا دكاترة أسنان، ماشي الحال. هذا: لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، في لفظ مسلم عند كل صلاة. النسائي وابن ماجة وابن حبان بلفظ: لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة. في رواية أحمد: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواية البزار والطبراني: لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء. عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. رواه أبو نعيم بإسناد حسن كما في ترغيب المنذري. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من استعمال السواك. ففي صحيح مسلم وغيره عن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. هلأ في ملاحظات أيها الإخوة من أجل السواك. هل من المناسب ومن الجمال إن الواحد يمسك السواك وقف بنص الجامع أمام الناس وبفرش أسنانه أمامهم؟ الجواب: من غير المناسب. هل من المناسب أن يلتقي اثنان يتصافحان كل واحد ماشي اكتئاب صحيح وصير يعني لا ليس مناسبا. يعني هلا احدنا اذا اراد ان ينظف اسنانه في بيته على المغسله في مكانه الخاص يعني هو ينظف اسنانه، اما ما يمشي في الطريق ويفرش اسنانه امام الناس. الاصل يعني اخلو بنفسك، قف غطي وجهك يا اخي، اذا اردت ان تنظف اسنانك غطي وجهك، اما ترين اسنانك هكذا وتنظف اسنانك. ثم بعد ان يستخدم السواك يضعه في جيبه، طيب ما عفوا يعني فمه فيه رطوبة وفيه لعاب حملها وأوساخ حملها السواك، وضعه في الجيب ملئ يعني بالأوساخ أكثر وأكثر، بعد شوي رد بيطالعه والله يستر ما يصرش سن الذي مواجهه. إذا كان عندك سواك في كل يوم اقطعه، إذا أردت أن تضعه في جيبك اصنع له غطاء خاصا ضعه في الجيب، والأفضل لا تضعه في جيبك، خليه على المغسلة في بيتك. إذا احتجت تضعه في جيبك ضع له غطاء. إذا أردت أن تتسوق في مكان يعني على طرف المكان بعيدا عن تجمع الناس حتى لا تضايق من حولك. عاشرا وأخيرا من أمره صلى الله عليه وسلم بالنظافة حثه على التنظف والتخلل بعد تناول الطعام. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حبذا المتخللون من أمتي. قال وما المتخللون يا رسول الله؟ قال المتخللون في الوضوء والمتخللون في الطعام، أما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع، يعني غسل بين الأصابع، أصابع اليدين والرجلين. وأما تخليل الطعام فمن الطعام، يعني أن تنظف أسنانك وما بين الأسنان من الطعام، إنه ليس شيء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلي. رواه الطبراني في الكبير ورواه الإمام أحمد مختصرا كما جاء في الترغيب. أيها الإخوة، هذه وجوه عشرة ذكرها الشيخ في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه بالنظافة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صدق اتباع لسيدنا محمد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أنت مشتاق الهداية، أنت مدراة الأصول.